أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في خاتمة هذا التمهيد والفصل الأول هناك بحوث متعددة. طبعا الإخوة الذين يريدون مراجعة تفصيل هذه الأسئلة التي أشرنا إليها فقد أجبنا عنها مفصلا في كاسيتات الأسفار الدورة السابقة، من الكاسيت حدودا 29 إلى الكاسيت 38، حدودا 7-8 كاسيتات. إحنا هذه الأسئلة التي عرضنا لها بالأمس أو بالأمس التحصيلي فقد أجبنا عن تلك الأسئلة والتساؤلات في ذاك البحث مفصلا. 29 حدود 37-36 هذه الحدود، يعني 7-8 كاسيتات عرضنا لها، ولكنه وجدنا بأنه إذا أريد نقف على أيضا ذاك البحث على تفصيله كما ذكرنا في البحث السابق لعله يطول على الإخوة الواقع عن البحث. فلهذا نحاول إن شاء الله تعالى أن نقف على سؤالين أو ثلاث من الأسئلة التي أشرنا إليها ونجيب عنها إن شاء الله. السؤال الأول الذي عرضنا له هو أنه أساسا هذا التقسيم للحكمة إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، هل أنه بالمواضعة والاعتبار بنحو يمكن أن نجد جامعا حقيقيا لهذه الأقسام ولهذه العلوم والمعارف، أو لا أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم واقعي تكويني نفس أمري في الواقع؟ بنحو الإجمال لا بد أن يعلم الإخوة بأن الإنسان مفطور على حب ذاته، وهذه مقدمة وجدانية أولا، والدليل قائم على إثباتها عقلا ونقلا ثانيا. وبناء على هذه المقدمة الفطرية في وجود كل إنسان، فإن الإنسان يكون طالبا بنحو الطلب التكويني لا التشريعي، بنحو المحركية التكوينية لا التشريعية، يكون طالبا لكل ما يلائم هذه الذات ويلذ هذه الذات ويجلب السعادة لهذه الذات وينفر عن كل ما يؤدي إلى ألم أو تنافر مع هذه الذات. طبعا قد تكون هناك شبهات مصداقية كثيرة، ولكنه البحث ليس الآن في الصغرى وإنما البحث الكبروي. على هذا الأساس، بناء على هذا الأمر الفطري وما يتفرع عليه من الأمرين اللاحقين وهو حب ما يلائم الذات ويلذها وبغض ما لا يلائم الذات وينافرها، هنا لابد أن يبحث عن أمور ثلاثة. بناء على هذه المقدمة الفطرية في وجود الإنسان لابد أن يبحث عن أمور ثلاثة، التفتوا جيدا. الأمر الأول الذي يبحث عنه هو أن يبحث أن الشيء الكذائي الذي يؤلمه أو يلذه، يلتذ به أو يتألم منه، موجود أو ليس بموجود. وبتعبير آخر كما أشرنا، البحث عن كانت تامة بأن هذا الشيء موجود أو ليس بموجود. مثلا يرى أن الماء رافع للعطش وهو يلائم ذاته، فالبحث الأول ينصب على أن للماء وجود في نظام التكوين أو ليس له وجود، وهذا هو البحث عن الوجود والعدم للأشياء اللي عبرنا عنه في بحث سابق بكان التامة. البحث الثاني الذي يحتاج إليه الإنسان هو معرفة خصائص هذه الأشياء بعد أن علم وجودها. فإذا كانت موجودة ما هي خصوصية كل واحد من هذه الأشياء؟ ما هي خصوصية الماء؟ ما هي خصوصية السم؟ ما هي خصوصية الدواء؟ ما هي خصوصية العسل؟ ونحو ذلك. وهذا هو البحث عن كان الناقصات، وإلا لو تبين له أن الماء قاتل لا أنه رافع للعطش، فإنه لا إشكال ولا شبهة لا يندفع نحو تحصيل ذلك الشيء. إذن البحث الثاني الذي يحتاج إليه الإنسان هو البحث عن كان الناقصات، وهو البحث عن أحوال الأشياء الموجودة. هذا الذي نحن عبرنا عنه فيما سبق بحالة الوجدان والفقدان، في قبال الوجود والعدم، اللي هي مرتبطة بكان التامة، وهذه مرتبطة بكان الناقصات. البحث الثالث الذي يلتفت إليه الإنسان، وهو هنا أريد أن أقف قليلا، البحث الثالث الذي يريده أن يصل إليه الإنسان هو أنه بعد أن عرف أن الشيء الكذائي موجود وأن هذه خصائصه، الآن ماذا يقول؟ يقول إذن ينبغي أن تفعل ولا ينبغي ماذا أن تفعل. فإن كان مما يلائم الذات يقول ينبغي أن توجده، وإن كان مما لا يلائم الذات فيقول ماذا؟ لا ينبغي أن توجده. إذن هذه هي الأمور الثلاثة الطبيعية المتفرعة عن ذلك الأمر الفطري. خب، الآن عندما نأتي إلى هذا التقسيم الذي ذكرناه للإخوة، وهو أن الحكمة إما نظرية وإما ماذا؟ وإما عملية. ما هي الحكمة النظرية؟ الحكمة النظرية هي تلك المعارف التي ترتبط إما بكان التامة وإما بكان ماذا؟ الناقصة. كان التامة هو الذي يبحث عنه أين؟ في الوجود والعدم وفي الأمور العامة. وبعد أن ثبت وجود شيء يعطى موضوع كل علم بيد علم من العلوم ليبحث عن ماذا؟ ها؟ يبحث عن خواصه، عن آثاره، ونحو ذلك من الأمور. هسه هذه العلوم بعد تختلف الجزئية، أعم أن تكون علوما رياضية أو تكون طبيعية ونحو ذلك. إذن الحكمة النظرية عندما تقسم إلى قسمين أساسيين، التفتوا جيدا، القسم الأول وهو ما يبحث عنه عن كان التامة، والقسم الثاني وهو ما يبحث عنه عن كان الناقصة. هل هذا أمر بالمواضعة والاعتبار؟ لو أمر وجودي نفس أمري خارجي، من الواضح بأنه ليس أمرا اعتباريا، فإن المسائل التي ترتبط بكان التامة غير المسائل التي ترتبط بكان الناقصة. فإن المسائل التي هي لإثبات شيء غير المسائل التي هي لإثبات شيء لشيء، هذه غير تلك. نعم، أنت تستطيع أن تجعل مسألتين من بابين في علم واحد، لا محذور في ذلك. علم يكون جامعا لشتات مسائل، بعضها كانت تامة وبعضها ماذا؟ كان الناقصة، ولكن في النتيجة هاتين سنخين من المسائل، مسألة تبحث عن كان التامة ومسألة تبحث ماذا؟ عن كان الناقصة، وإحداهما غير الأخرى. نعم، بعد أن ثبت وجود الشيء وثبت آثار الشيء ومحمولات وأحوال الشيء، عند ذلك يبحث عن ماذا؟ أنه ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، التي هي ماذا؟ التي هي الحكمة العملية. إذن هذا التقسيم الذي وجد في كلمات علمائنا لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه منشأه المواضعة والاعتبار، شاءوا أن يسموا هذا العلم فلسفة، وهذا العلم طبيعيات، وذاك العلم رياضيات، وهذا فيزياء، وذاك كيمياء. لا، ليس الأمر كذلك. وإنما هذه فيها مناشئ واقعية نفس أمرية. من هنا يتضح لكم لماذا أن الآملي في حاشيته على المنظومة قال بأن الحكمة النظرية هي تلك المعارف التي تكون خارجة عن اختيار الإنسان، لأن العقل دوره فيها دور ماذا؟ دور الكاشفية، ليس له غير ذلك. السماء موجودة أو غير موجودة هذه لا تتغير ثبوتها وعدم ثبوتها لا بكشفي ولا بعدم كشفي. لن نفس بإنكارها، هناك كثير من أنكر ماذا؟ تجرد النفس، هذا معناه أن النفس الواقع ونفس الأمر ليست مجردة، لا يؤثر. أو هناك من اعتقد بوجود أمور وهي في الواقع ماذا؟ وهم وخيال، هذا معناه أنه تحققت في الواقع ولم تتحقق، لا تتحقق. إذن هذه الأمور هي أمور نفس أمرية واقعية، دور العقل فيها ما هو؟ أن يكشف عنها لا أكثر. هنا وقد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. جيد. أما فيما يرتبط بالعقل العملي، عفوا ما يرتبط بالحكمة العملية، فهو الذي فيه ينبغي ولا ينبغي بعد هذه المعارف، أيضا خارج عن اختيار الإنسان أو داخل في دائرة قدرة الإنسان وفاعلية الإنسان. عندما يقول له العقل ينبغي، لا بد أن يكون مقدورا حتى يقول له ماذا؟ ينبغي. وعندما يقول له لا ينبغي لا بد أن يكون مقدورا. ومن هنا قال الآملي في حاشيتي على المنظومة أن الحكمة العملية هي البحث عن تلك الأمور التي تكون داخل أين؟ في قدرة الإنسان، في دائرة مقدورات الإنسان. خب من هنا يتضح سؤال، قال ذهنك سؤال، وهو أن البحث عن كانت تامة وكان الناقصة وما ينبغي ولا ينبغي، هل هو بحث عن من النوافل أو من الفرائض؟ بعد يكون أنت بعد أن آمنت بأن الإنسان طالب للكمال، طالب لما هو لذة له وسعادة له، وهارب عما هو ألم له وشقاء له، وهذا فطري في كل إنسان، إذن لا بد أن يبحث هذه الأمور الثلاثة، يعني يبحث عن وجود الشيء وعدمه، ويبحث عن آثار وأحوال وأحكام ذلك الموجود حتى يصل إلى مقام ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. خب سؤال، الذي يبحث عن الأمور أنها موجودة أو غير موجودة، أي علم يتكفل ذلك؟ خب من الواضح أن تسمي ذلك العلم ما تشاء، ولكن في النتيجة لا بد أن يوجد عندك علم يبحث ماذا؟ عن الكان التامة للأشياء. فلهذا نحن قلنا بأن البحث عن الفلسفة، أو سمها ما شئت، بأن البحث عن الفلسفة ليس من النافلة وإنما من الفريضة. ليس الإنسان مختارا، الإنسان ها قد تقول سيدنا أنا في الحوزة أريد أصير مجتهد، ذاك بحث آخر، أنا دا أتكلم عن حاجة الإنسان، أن حاجة الإنسان إلى الفلسفة بعد حاجة ضرورية. من هنا تجد أن المؤرخين للفلسفة يقولون أن الفلسفة وجدت مع وجود الإنسان، إذا وجد الإنسان وصار مفكرا فإنه لابد أن يبحث ماذا؟ عنده مسائل. فقد تكون هذه المسائل عشرة وقد تكون مسائل ماذا؟ ألف، لا فرق، هذا بحث آخر وهو عدد المسائل. إذن البحث الفلسفي بحث ماذا؟ بحث ضروري للوقوف على حقائق الأشياء أنها موجودة أو غير ماذا؟ أو غير موجودة. ثم سيأتي دور العلوم الأخرى بعد أن ثبت أن الشيء الكذائي موجود، الآن يبحث ماذا؟ عن أحواله وعن أحكامه وعما يصلحه وعما يفسده ونحو ذلك من الأمور. فإذا اتضحت هذه الأمور عند ذلك يأتي دور الحكمة النظرية العملية حتى تقول للإنسان ينبغي ماذا ولا ينبغي. خلي ذهنكم جيدا، هذه قضية ينبغي ولا ينبغي باعتبار أنه من المسائل التي دخلت في صلب الأبحاث الأصولية عندنا، ووقع فيها أيضا خلاف بين الفلاسفة وبين الأصوليين، ونسب إلى جملة من الحكماء بأنهم يقولون باعتبارية هذه القضايا، يعني العدل حسن هذه قضية اعتبارية، الظلم قبيح هذه قضية ماذا؟ اعتبارية. وخصوصا إلى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، حيث نسب إليه أنه قائل أن مثل هذه القضايا قضايا ماذا؟ قضايا اعتبارية، لا أنها قضايا واقعية نفس أمرية. الجواب أنه الواقع والحق أن المسألة ليست كذلك. يعني في عقيدتنا الشخصية أن السيد الطباطبائي أجل من أن يقول بمثل هذا الكلام الذي ينسب إليه، حتى في جملة من الكتابات المعاصرة أنه ينسب إليه أنه قائل باعتبارية مثل هذه القضايا. وهذه منشأ جملة من المثقفين المعاصرين اللي بالإمكان الإخوة يراجعون إليها، وخصوصا الدكتور سروش، فإنه في كتابه تفرج صنع يحاول أن ينسب إلى السيد الطبطبائي هذه النظرية، ويقول بأنه قد اقترب من المنهج الغربي في مسألة الأخلاق بناء على هذه النظرية، إنه لما صارت أمورا اعتبارية ليست واقعية نفس أمرية، إذن هذا هو المنهج الذي يقوله الآخر. الواقع أن السيد الطباطبائي لا يريد أن يقول هذا المعنى. التفت لي جيدا لهذه النقطة، وإن كانت هي مو محل الكلام، ولكن أريد أن تتضح للإخوة جذر المسألة حتى إن شاء الله تفصيلات المسألة لعلنا نوفق أن نقف عليها في الأبحاث الأصولية عندما نعرض للمسألة. بنحو الإجمال، الإنسان إذا أدرك حقيقة شيء وذلك الشيء كان مما يتفق مع أغراضه الشخصية والتكوينية، ولا أقل مما يعتقد أنها أغراضه الشخصية والتكوينية، مثل هذا الإنسان هل ينبعث للتحصيل أو لا ينبعث؟ طبيعي جدا إذا شخص الإنسان أنه هو عطشان وأن الماء ماذا؟ يرفع العطش، هذا ينبعث لتحصيل الماء أو لا ينبعث؟ يحتاج أن يقول له أحد ينبغي أو لا يحتاج؟ ها؟ يحتاج أن يقال له ينبغي تشريعا أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه هذا يوجد عنده انبغاء تكويني، انبغاء وجودي، هذا الانبغاء التشريعي يكون تحصيلا للحاصل، بل بتعبير المرزام من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل للحاصل تكوينا من خلال ماذا؟ الانبغاء التشريعي، وهذا من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. هو حاصل تكوينا، أنت بقولك ينبغي ماذا تريد أن تحصل؟ هو حاصل، هو يتحرك، وهذا أمر فطري في كل إنسان. ولكن هناك مجموعة من الأغراض على مباني العدلية دا أتكلم، هناك مجموعة من الأغراض، هذه الأغراض أيضا لا تقل عن غرضية الماء التي ترفع العطش، الذي يرفع العطش للإنسان، ولكن الإنسان جاهل بأهمية هذه الأغراض، يتصور أن هذه الأغراض ما هي؟ ها؟ ليست أغراض له، ليست مفيدة له، أو يتصورها على خلاف أغراضه ماذا؟ ومنافعه الشخصية. عندما يقال له جاهد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله فيه جرح، فيه شهادة، فيه ألم، فيه، فيتصور هذا ينسجم مع أغراضه الشخصية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. عندما يقال له صم، عندما يجوع يجد أن هذا ينسجم مع أغراضه أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. من هنا جاء عنوان ماذا؟ عنوان التكليف، لأنه الإنسان في مثل تحقيق هذه الأغراض يجد هناك نحو من الكلفة، من المؤونة، لأن المشرع يريد أن يبعثه نحو ماذا؟ نحو تحقيق غرض هو يرى أنه ينسجم مع أغراضه ومتطلباته الوجودية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. في مثل هذه الأغراض، تأذينا جيدا، في مثل هذه الأغراض اللي هي أغراض أيضا على حد غرضية الماء لرفع العطش، على حد غرضية الطعام لرفع الجوع على رفع غرضية السمع الذي يهرب ماذا الإنسان منه على نفس حد تلك الأغراض، ولكن لأن الإنسان غير ملتفت إليها هنا يدخل العقل ماذا يفعل؟ يعتبر الانبغاء، يقول ينبغي. هذا الينبغي من أين أوجده؟ ها؟ أوجده من ذلك الغرض التكويني الذي شخصه. هسه إما العقل شخص ذلك الغرض وإما الشارع شخص ذلك الغرض، يوسط بين تلك الأغراض التكوينية وبين تحققها خارجا، يوسط عنوانا اعتباريا. ما هو ذلك العنوان الاعتباري؟ ينبغي، هذا في العقل. وفي الشارع ما هو؟ يجب. فلهذا أنت عندما تأتي إلى علمائنا في المباحث الأصولية يقولون أن الوجوب والحرمة والأحكام هذه أمور اعتبارية لأمور تحت وجودية خارجية، يصرحون أنها أمور اعتبارية، ولكن ليست اعتبارية محضة، وإنما اعتبارية ناشئة من أين؟ ناشئة من تكوين، ناشئة من مصالح ومفاسد في متعلقاتها ونحو ذلك. نعم، الشارع لكي يتوصل إلى تحقيق تلك الأغراض مضطر أن يوسط ماذا؟ يجب، يحرم. العقل ماذا يوسط؟ لأن العقل مو مشرع، ماذا يوسط؟ يقول حسنون جميلون. حس هذا تعبير ينبغي ولا ينبغي، أما تينا تفسير بعض العلماء، وإلا من قال لكم أن العدل حسنون يعني ينبغي؟ من قال هذا؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول معنى العدل حسن يعني العدل ينبغي، لا، أول الكلام هذا. من قال العدل حسن يعني العدل جميل؟ من قال أن العدل حسن يعني ينبغي؟ الانبغاء مترتب على إدراك ذلك الأمر النظري. على أي الأحوال هذا بحث آخر، المهم أن هذا الانبغاء الذي نعبر عنه الانبغاء التشريعي سواء صدر ممن؟ من الشارع بما هو مشرع، أو صدر من العقل بما هو ماذا؟ مدرك. هذا ليس، هذا هو إن كان أمرا اعتباريا، ولكن ليس اعتباريا محضا، وإنما هو اعتبار ناشئ ماذا؟ من تكوين. إذن السيد العلامة عندما يقول هذه من الأمور الاعتبارية الحق معه، فإن ينبغي ولا ينبغي أمر اعتباري، ولكن السؤال أن هذا الاعتبار اعتبار نفس أمري لو اعتبار بيد المعتبر وضعه ورفعه، أي منهما؟ هنا لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذه الاعتبارات نفس أمرية واقعية ناشئة من مصالح ومفاسد. هسه الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث بنحو الإجمال بإمكان يراجعون الجزء الثاني من الميزان صفحة 115، هناك عند عبارة سيد العلامة يقول وجهاز فقوان الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها نحو العمل، التفت جيدا، ونفورها عما لا يلائمها. هذه القوى الموجودة توجد أمور تلائمها وتوجد أمور ماذا؟ تنافرها. التفت جيدا، يوجب حدوث صور من الإحساسات كالحب والبغض والشوق والميل والرغبة. التفت جيدا، لأنه عندما يكون ملائم تحصل حالة نفسية أنه ماذا؟ ميل نفسي. عندما منافر تحصل حالة نفسية ماذا؟ انقباض، انجذاب، انقباض نفسي، وإن ترك نفسي، بغض نفسي. ثم هذه الصور يعني الميل، الانجذاب، الانقباض، تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم والإدراكات، فنقول ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. إذن منشأ هذا الينبغي ولا ينبغي اعتبار المعتبر تلك الميول الواقعية النفس الأمرية، أي منهما؟ من الواضح مناشئها الواقعية النفس الأمرية، وينبغي ولا ينبغي ويجب ويجوز إلى غير ذلك. هذا ينبغي ولا ينبغي إشارة إلى ماذا؟ مدركات العقل. يجب ويجوز إشارة إلى ماذا؟ إلى ما ذكره الشرع. ثم بتوسطها، يعني بتوسط ينبغي ولا ينبغي، يجب ولا يجب، ها، ثم بتوسطها بيننا وبين المادة الخارجية يتم لنا الأمر، يعني هو الذي يبعثنا أن نفعل وأن لا نفعل. إذن قول الحكماء أن الحسن والقبح أو أن ينبغي ولا ينبغي أمران اعتباريان، لا يريدون أن يقولون أنه اعتبار بيد المعتبر، وضعه ورفعه يتغير من زمان إلى آخر من مكان إلى آخر، لا، يريدون أن يقول أنه ينبغي ولا ينبغي مثل الوجوب والحرمة، أمران اعتباريان، ولكن هذا الوجوب والحرمة ناشئ ماذا؟ من مصالح واقعية ونفس أمرية. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن البحث وهذا التقسيم للعلوم إلى الأقسام الثلاثة أو لا أقل، إلى الحكمة النظرية والحكمة العملية، هذا التقسيم ليس بالمواضعة والاعتبار، وإنما هو أمر واقعي نفس أمري، هذا أولا. واتضح لنا أن هذه المقولة من أن ينبغي ولا ينبغي أمران اعتباريان، ما هو المراد من الاعتبار الذي ورد في كلمات هؤلاء الأعلام؟ هذه مسألة. المسألة الثانية التي تستحق أن نقف عندها قليلا، وإن كانت هي بحمد الله واضحة في محلها، ولكن باعتبار أن جملة من الأعلام ذهبوا إلى التشكيك في هذه القاعدة، عند ذلك نقف عندها قليلا أيضا بنحو الإجمال، وإلا تفصيله موكول إلى محل آخر. تعلمون أن سيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات، هناك في صفحة 23 من الجزء الأول هكذا يقول، يقول: وقد سبق أنه لا دليل عليه، ضمير عليهم يعود، وهو لزوم الموضوع في كل علم. يقول: وقد سبق أنه لا دليل عليه بصورة عامة، لا يوجد عندنا دليل أن كل علم له ماذا؟ موضوع. هذه القاعدة الكبرى غير تامة، بل وعرفت قيام الدليل على عدمه في بعض العلوم، ويذكر أمثلة هو كالفقه والأصول والنحو وإلى مجموعة من هذه العلوم. طبعا عبارات التقريرات الحق والإنصاف أنها مشوشة، لأنه في صفحة 23 هذا المعنى يذكره، ولكن عندما يأتي في صفحة 20 يقول: فتلخص أنه لا دليل على اقتضاء كل علم وجود الموضوع له. فسمو معلوم أنه السيد الخوئي قدس الله نفسه يريد أن ينفي الموجب الكلية أو يريد أن يثبت السالب الكلية، أي منهما؟ لأن نقيض الموجب الكلية هو ماذا؟ سالب الجزئية. إذا أراد أن يقول لم يثبت أن كل علم له موضوع، وإن كان بعض العلوم ماذا؟ لها موضوع، هذا كلام صحيح على القاعدة، لأن العلوم الاعتبارية لم يثبت أن لها موضوع حقيقي مرتبط بها. أما إذا صار بناءه أنه ماذا؟ أن ينفي أن يكون لكل علم موضوع، أعم من أن يكون حقيقيا أو اعتباريا. في صفحة 23 لعل العبارة تشير إلى ذلك المعنى، هو أن يقول أن أي علم لا يوجد له موضوع سواء كان حقيقي أو اعتباري، وإن كانت عبارة صفحة 20 لا تساعد على هذا المعنى. على أي الأحوال هسه القضية أعم من هذه، يعني سواء أنه كان مراد السيد الخوئي قدس الله نفسه هذا المعنى أو غيره، الكلام في هذه القضية، وهو أنه أساسا هل يوجد دليل، التفت جيدا، هل يوجد دليل بنحو الموجبة الجزئية، لا بنحو الموجبة الكلية، على أن العلوم لها موضوع؟ أي علمين ذاك؟ بحث آخر، أنه كل العلوم الأعم من الحقيقية والاعتبارية، أو بعض العلوم التي هي الحقيقية دون الاعتبارية، هذاك بحث آخر. أساسا في قبال السالبة الكلية هل نستطيع أن نثبت الموجبة الجزئية أو لا نستطيع؟ هذه تحتاج أيضا إلى بيان. في المقدمة لا بد أن تعلم بأنه هناك بحث كلامي مهم جدا واقعا، وينبغي للطالب أن يلتفت إليه، خصوصا طلبة الفضلاء اللي هم وصلوا إلى أبحاث الخارج، وواقعا الآن هم في تقريبا في أواسط الطريق، بعد مو في أوائل الطريق، هؤلاء لابد أن يلتفتوا إلى هذه المسألة، وهي أنه ما هو المطلوب من الإنسان في الأبحاث العقائدية؟ هل المطلوب من الإنسان في الأمور العقائدية الظن؟ يكفي الظن أو لا يكفي؟ يكفي الإطمئنان أو لا يكفي؟ أو أن المطلوب في الأمور الاعتقادية هو ماذا؟ هو اليقين. ثم أي يقين هذا هو المطلوب في الأمور العقائدية؟ هل اليقين فقط بثبوت المحمول للموضوع، أو أكثر من ذلك، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع. أنت الآن جنابك تجد زيد أمامك جالس وقاطع على أن زيد ماذا؟ جالس، مما لا ريب فيه، جالس هنا، ولكنه هذا الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع، يمكن أن ينفك عن الموضوع أو لا يمكن أن ينفك عنه؟ من الواضح بأنه بعد ساعة يكون جالسا أو قائما، يكون قائما ينفكه. أما الزوجية للأربعة فإنها عندما تثبت، هل يمكن أن تنفك أو لا يمكن أن تنفك؟ مستحيل بعد أن تنفك. المطلوب في الأمور العقائدية في أن الله موجود أو ليس بموجود، أي نحو من أنحاء الاعتقاد، أي نحو من أنحاء الكشف المتفق عليه في كلمات علمائنا فيما يرتبط لا أقل بالأصول الاعتقادية، بإثبات أصل وجود المبدأ، بإثبات المعاد، بإثبات جملة من خصائص المبدأ، صفات المبدأ، أن تعتقد بأنه هكذا ويستحيل أن لا يكون كذلك. يعني مو فقط تعتقد أن الله موجود، ولا بد أن تعتقد وأنه يمكن أن يعدم أو لا يمكن، ها؟ يستحيل أن يعرضه العدم. مو فقط أن الله سبحانه وتعالى عالم، يستحيل أن يعرضه ماذا؟ يعرضه الجهل. مو أنه بلي الله، الله عالم الآن، ولكنه يمكن أن يكون جاهلا أو لا، تقول يحتمل، أنا ما أدري، ولكن الآن الثابت عندي الله ماذا؟ عالم. مثل هذا الاعتقاد كاف أو لا؟ متفق عليه في كلمات المتكلمين، في كلمات الأصوليين عندما يعرضون هذه المسألة، يقولون لابد أن تصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام اليقين. والمراد من اليقين هذا المعنى اللي يتقوم بأركان أربعة كما قرأتم في محله، وهو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم ماذا؟ لا يزول. هذه إذا ولدت أو وجدت هذه الأركان الأربعة نسميه ماذا؟ هذا اليقين. التفت جيدا، طبعا إلى هنا همات، هذا اليقين الرياضي طبعا، وإلا فإن المطلوب في اليقين هو هواي أعلى من هذه المراتب. هسه إحنا نتكلم على مستوى اليقين الرياضي، أما اليقين الفلسفي، اليقين العرفاني، ذاك له حديث آخر. لا، نتكلم على مستوى اليقين الرياضي الذي هو ثبوت الزوجية للأربعة على هذا المستوى. خب، سؤال، من الذي ينتج لك هذه النتيجة؟ يعني من أي طريق تستطيع أن تصل إلى نتيجة يقينية بهذا المستوى؟ ما هو الطريق إليه؟ وأنت قرأت في المنطق الطرق للوصول إلى النتيجة، إلى المجهولات على أقسام، بعضها تصل إليها من خلال قياس ماذا؟ من خلال التمثيل، بعضها تصل إليها من خلال الاستقراء، بعضها تصل إليها من خلال ماذا؟ القياس. ثم القياس بعضها تكون موادها شعر، وبعضها جدل، وثالث خطابة، ورابعة وخامسة، وهذا الشكل. أي قياس، أي طريق يوصلك إلى نتيجة ماذا؟ يوصلك إلى نتيجة يقينية. هنا أيضا ذكرنا في أول نهاية الحكمة أن الذي يوصل الإنسان إلى نتيجة يقينية بهذا المعنى ليس هو إلا القياس البرهاني. القياس في قبال التمثيل والاستقراء، البرهان في قبال ماذا؟ في قبال الجدل والشعر والخطابة ونحو ذلك من الأمور. هذه طبعا هنا فد مقدمة مختصرة أو جملة معترضة، وهو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يعتقد في الأسس المنطقية لا، أنه يمكن الوصول أيضا إلى اليقين بطريق آخر غير القياس البرهاني اللي يعبر عنه ماذا؟ بنظرية الاحتمال. وأن الاستقراء أيضا يوصلنا فلهذا إذا يتبادر إلى ذهنك أن السيد الشهيد قضى على المنطق الأورسطي وأبدله بمنطق الاحتمالات، هذا الذي يقوله إنسان جاهل، لأن السيد الشهيد لم يقضي على المنطق الأورسطي، وإنما ذكر أن هناك طريقا آخر يضاف إلى ما أسسه ماذا؟ المنطق الأورسطي، وهذا يصرح به هو قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري، هناك يشير إلى هذه الحقيقة، أنا أضفت طريقا آخر. نعم هناك بحث أن هذا الطريق الذي أضافه تام أو غير تام. الجواب في جملة واحدة أن منطق الاحتمال لا يعطينا يقينا على الإطلاق، يوصلنا إلى الاطمئنان. نعم يوصلنا إلى أعلى درجات الاطمئنان. هذا أولا، التفت جيدا، هذا أولا. فلهذا الذي يقول بكفاية الإطمئنان في الأبحاث العقائدية يستطيع أن يستفيد من هذا المنهج، أما إذا لم يثبت كفاية الإطمئنان ولو بأعلى درجاته في البحث العقائدي فإن منهج الاستقراء يفيد أو لا يفيد؟ ها؟ لا يفيد، هذا أولا. وعلى فرض أنه يفيد اليقين فإن اليقين الذي يثبته هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع، يعني اليقين الأول، الثبوت الأول للثبوت المضاعف واليقين المركب بتعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهذا ما يصرح به هو قدس سره في الأسس. ولهذا قلت أن مسألة الكلامية مسألة مهمة. أنت هناك إذا اكتفيت قلت يكفي ثبوت المحمول للموضوع، بل يمكن الاستفادة من هذا المنهج. حتى ذاك بحث آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة الآن نأتي الآن أن القياس البرهاني هو الذي ينتج لنا نتيجة ماذا؟ نتيجة يقينية. مو هالشكل؟ ما هو القياس البرهاني؟ القياس له أشكال كما قرأتم، وأهم أشكاله هو الشكل الأول الذي هو بديهي والإنتاج. كما أنه على مستوى المادة عندنا اجتماع النقيضين بديهية، على مستوى الهيئة عندنا ماذا؟ هيئة بديهية أيضا، وهي الشكل الأول. أما على مستوى المادة ما هي الشرائط؟ على مستوى المادة قرأتم أن المحمول لكي ينتج نتيجة يقينية لابد أن يتوفر فيه شروط أربعة: أولا أن يكون دائميا، ثانيا أن يكون كليا، ثالثا ورابعا أن يكون ماذا؟ ذاتيا. ذاتية المحمول لأي شيء؟ للموضوع. وهذه هي التي أشار إليه هذا الأسرار هنا، هذا نفس الشكم الطبعة، اسم الطبعة هذه نفس الطبعة. بل هناك السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، بعد الإخوة يراجعون البحث، في صفحة 30 قال إن البرهان لكونه قياسا منتجا لليقين في الحاشية يجب أن يتألف من مقدمات يقينية. ما هو اليقين؟ التفت جيدا، هو العلم بأن كذا كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا. هذا اللي عبرنا عنه ماذا؟ باليقين المركب. والمقدمة اليقينية التي تنتج هكذا يقين ما هي؟ يقول يجب أن تكون ضرورية في الصدق، ويجب أن تكون دائمة في الصدق، ويجب أن تكون كلية في الصدق، وأن تكون ماذا؟ ذاتية المحمول للموضوع. إذن جنابك لكي تحصل قضية يقينية من أهم الأركان ماذا؟ أن يكون المحمول للموضوع في المقدمات أن يكون ذاتيا. خب الآن هذه القيود الثلاثة الآن مو محل حديثنا، يعني الكلية، الدائمية ونحو ذلك، وإنما هدفنا أين؟ أي الذاتية. متى يتصور الذاتي؟ ذكرنا ما معنى الذاتي في أبحاث سابقة. معنى الذاتي هو أن يكون الموضوع في نفسه كاف لاستخراج المحمول وحمله ماذا؟ وحمله على الموضوع، من قبيل الامتناع عندما تحمله على اجتماع النقيضين، فإن حمل ممتنع على اجتماع النقيضين مأخوذ من أين؟ مستخرج من نفس تصوري اجتماعي النقيضين. خب هنا يأتي هذا السؤال، جوابنا عن السؤال، وهو أنه يوجد عندنا علم له موضوع واحد وفيه عشرات المسائل بل مئات المسائل، أو لا يوجد؟ الجواب في جملة واحدة، وهو أنه إذا كان عندنا هناك موضوع واحد، وهذا الموضوع الواحد له 50 محمولا ذاتيا، لأنه لم يقم برهان أن كل موضوع له ماذا؟ ها؟ له محمول ذاتي واحد، ويمكن أن يكون لموضوع واحد 50 ماذا؟ 50 محمولا، بل يمكن أن يكون لمحمول لموضوع واحد ماذا؟ 100 محمول، بعضها في عرض ماذا؟ البعض الآخر. يعني لحملها على الموضوع لا تحتاج لا إلى واسطة في الثبوت، يعني أن تكون بعضها إلا للبعض الآخر، ولا لحملها تحتاج إلى واسطة في العروض، يعني إذا توسط شيء يكون المحمول الثاني مجازيا، ولا إلى واسطة حتى في الإثبات، فإن قولك الموجود من حيث هو موجود أصيل، الموجود من حيث هو موجود خارجي، الوجود من حيث هو موجود بسيط ونحو ذلك. هذه المحمولات تحمل على الموضوع مباشرة بلا توسط، لا واسطة في العروض، ولا واسطة في الثبوت، ولا واسطة ماذا؟ في الإثبات. ولكن من حقك أن تسأل إذا توسطت بعض هذه المسائل مسائل أخرى، فهل يخرجها عن الذات أو لا؟ ولكن بهذا القدر ثبت عندنا أنه يمكن أن يكون هناك موضوع واحد حوله ماذا؟ ها؟ 100 محمول عرضي يحمل عليه، وهذه كلها مسائل علم واحد لموضوع واحد حقيقة. فستتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.